178. الرياء في العبادة. ما أقل من يعمل لله تعالى خالصا، لأن أكثر الناس يحبون ظهور عباداتهم. وسفيان الثوري كان يقول: لا أعتد بما ظهر من عملي. وكانوا يسترون أنفسهم، واليوم ثياب القوم تشهرهم. وقد كان أيوب السختياني الهامش فقيه زاهد محدث جمع الفضائل، توفي 31 للهجرة، انتهى الهامش. وقد كان أيوب السختياني يطول قميصه حتى يقع على قدميه ويقول: كانت الشهرة في التطويل، واليوم الشهرة في التقصير. فاعلم أن ترك النظر إلى الخلق ومحو الجاه من قلوبهم بالتعمل وإخلاص القصد وستر الحال هو الذي رفع من رفع. فقد كان أحمد بن حنبل يمشي حافيا في وقت ويحمل نعليه في يديه ويخرج للقاط، وبشر يمشي حافيا على الدوام وحده، ومعروف يلتقط النوى الهامش. وكان الشيخ عبد الحكيم الأفغاني يمتنع عن أموال الأمراء والأغنياء، فإذا احتاج تنكر وخرج إلى بساتين الغوطة فاشتغل فاعلا، انتهى الهامش. واليوم صارت الرياسات من كل جانب، وما تتمكن الرياسات حتى يتمكن من القلب الغفلة ورؤية الخلق ونسيان الحق، فحينئذ تطلب الرياسة على أهل الدنيا ولقد رأيت من الناس عجبا، حتى من يتزي بالعلم إن رآني أمشي وحدي أنكر علي، وإن رآني أزور فقيرا عظم ذلك، وإن رآني أنبسط بتبسم نقصت من عينه. فقلت: فعجبا، هذه كانت طريق الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. فصارت أحوال الخلق نواميس لإقامة الجاه لا جرم، والله سقطتم من عين الحق. فأسقطكم من غير من عين الخلق. فكم من يتعب في تربية ناموس ولا يلتفت إليه ولا يحظى بمراده ويفوته المراد الأكبر. فالتفتوا إخواني إلى إصلاح النيات وترك التزين للخلق، ولتكن عمدتكم الاستقامة مع الحق، فبذلك صعد السلف وسعدوا. وإياكم وما الناس عليه اليوم، فإنه بالإضافة إلى يقظة السلف نوم مئة وتسعة وسبعون. تأديب الولد. والله ما ينفع تأديب الولد إذا لم يسبق اختيار الخالق لذلك الولد. الهامش: على الوالد أن يتبع الأمر باتخاذ الأسباب، وأن يسأل الله التوفيق فيؤدب ولده ما استطاع، ويدعو الله أن يجعله من الصالحين، انتهى الهامش. فإنه سبحانه إذا أراد شخصا رباه من طفولته وهداه إلى الصواب ودله على الرشاد وحبب إليه ما يصلح وصحبه من يصلح وبغض إليه ضد ذلك وقبح عنده سفساف الأمور وعصمه من القبائح وأخذ بيده كل ما عثر، وإذا أبغض شخصا تركه دائم التعثير ومتخبطا في كل حال، ولم يخلق أو لم يخلق له همة لطلب المعالي، وشغله بالرذائل عن الفضائل. وإن قال لما خصصت بهذا، قال الخطاب الذي لا يجاب: بما كسبت أيديكم. الهامش: هذه أمور لا مجال للعقل فيها، والمطلوب فيها الوقوف عند النصوص، ونصوص القرآن صريحة بأن العبد يدخل الجنة بعمله ويصل النار بعمله، وفي القرآن الآيات الكثيرة بهذا المعنى. انتهى الهامش. 180 من الأدلة على الله. من أكبر الدليل على وجود الخالق سبحانه أن هذه النفس الناطقة المميزة المحركة للبدن على مقتضى إرادتها، والتي دبرت مصالحها وترقت إلى معرفة الأفلاك واكتسبت ما أمكن تحصيله من العلوم وشاهدت الصانع في المصنوع، فلم يحجبها ستر وإن تكاثف، لا يعرف مع هذا ماهيتها، لا يعرف مع هذا ماهيتها ولا كيفيتها ولا جوهرها ولا محلها بأشغالها. الهامش: بل نحن لا نعرف ماهية الكهرباء والمغناطيس، فإذا كان هذا مدى جهلنا بنفوسنا وبما حولنا، فكيف نطمع أن نبحث بعقولنا في صفات خالق هذه النفوس، وأن نبحث في الفضاء، وأن نبحث في القضاء والقدر، وأن نقول الصفة عين الموصوف أم لا، وهل هي قائمة بالذات أم لا، وما اليد وما الاستواء. انتهى الهامش. ولا يفهم من أين جاءت، ولا يدري أين تذهب، ولا كيف تعلقت بهذا الجسد، وهذا كله يوجب عليها أن لها مدبرا وخالقا، وكفى بذلك دليلا عليه، إذ لو كانت وجدت بها لما خفيت أحوالها، فسبحانه سبحانه. 181 تعلم الحديث خير من التنفل. سبحان من من على الخلق بالعلماء الفقهاء الذين فهموا مقصود الأمر ومراد الشارع، فهم حفظة الشريعة، فأحسن الله جزاءهم. وأن الشيطان لا يتجافاهم خوفا منهم، فإنهم يقدرون على أذاه وهو لا يقدر على أذاهم. ولقد تلاعب بأهل الجهل والقليل الفهم، وكان من أعجب تلاعبه أن حسن لأقوام ترك العلم، ثم لم يقنعوا بهذا حتى قدحوا في المتشاغلين به، وهذا لو فهموا قدح في الشريعة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني، وقد قال له ربه عز وجل: بلغ. فإذا لم يتشاغل بالعلم فكيف يبلغ الشريعة إلى الخلق؟ وقد نقل مثل هذا عن كبار الزهاد كبشر الحافي، فإنه قال لعباس بن عبد العظيم: لا تجالس أصحاب الحديث. وقال لإسحاق بن الضيف: إنك صاحب حديث فأحب ألا تعود إلي. ثم اعتذر فقال: إنما الحديث فتنة إلا لمن أراد الله به، وإذا لم يعمل به فتركه أفضل. وهذا عجب منه، من أين له أن طلابه لا يريدون الله به وأنهم لا يعملون به؟ أوليس العمل به على ضربين؟ عمل يجب، وذلك لا يسع أحدا تركه، والثاني نافلة ولا يلزم. والتشاغل بالحديث أفضل من التنفل بالصوم والصلاة، وما أظنه أراد إلا طريقة في دوام الجوع والتهجد، وذلك شيء لا يلام تاركه. فإن كان يريد أن لا يوغل في علوم الحديث فهذا خطأ، لأن جميع أقسامه محمودة. أفترى لو ترك الناس طلب الحديث كان بشر يفتي؟ فالله الله في الالتفات إلى قول من ليس بفقيه، ولا يهولنك تعظيم اسمه فالله يعفو عنه. 182. من عصى الله بطاعة غيره سلطه عليه. العاقل من يحفظ جانب الله عز وجل وإن غضب الخلق، وكل من يحفظ جانب المخلوقين ويضيع حق الخالق يقلب الله قلب الذي قصد أن يرضيه فيسخطه عليه. قال المأمون لبعض أصحابه: لا تعصي الله بطاعتي فيسلطني عليك. ولما بالغ طاهر بن الحسين فيما فعل بالأمين وفتك به وصلب رأسه، وإن كان ذلك عن إرادة المأمون، ولكن بقي أثر ذلك في قلبه، فكان المأمون لا يقدر أن يراه. ولقد دخل عليه يوما فبكى المأمون، فقال له طاهر: لما تبكي؟ لا أبكى الله عينك، فلقد دانت لك البلاد. فقال: أبكي لأمر ذكره ذل وسره حزن، ولن يخلو أحد من شجن. فلما خرج طاهر أنفذ إلى حسين الخادم مئتي ألف درهم، وسأله أن يسأل المأمون لما بكى. فلما تغدى المأمون قال: يا حسين اسقني. قال: والله لا أسقيك حتى تقول لي لما بكيت. حين دخل عليك طاهر قال: يا حسين، وكيف عنيت بهذا حتى سألت عنه؟ قال: لغمي بذلك. قال: يا حسين، إن خرج من رأسك قتلتك. قال: يا سيدي، ومتى أخرجت لك سرا؟ قال: إني ذكرت أخي محمدا وما ناله من الذلة، فخنقتني العبرة، فاسترحت إلى إفاضتها، ولن يفوت طاهرا مني ما يكره. فأخبر حسين طاهرا بذلك، فركب طاهر إلى أحمد ابن أبي خالد فقال له: إن المعروف عندي ليس بضائع، فغيبني عن عينه. قال: سأفعل. فدخل على المأمون فقال: ما بت البارحة. قال: ولما؟ قال: لأنك وليت غسان بن عباد خراسان، وهو ومن معه أكلة رأس الهامش، أي أنهم لا يثبتون لعدوهم إلا هذا الزمن اليسير. انتهى الهامش. قال: لأنك وليت غسان بن عباد خراسان، وهو ومن معه أكلة رأس، فأخاف أن يخرج خارج من الترك فيصطلمه. قال: فمن ترى؟ قال: طاهر بن الحسين. فعقد له فمضى، فبقي مدة، ثم قطع الدعاء للمأمون على المنبر يوم الجمعة. فقال له صاحب البريد الهامش، كان من تشكيلات الدولة مع كل وال صاحب بريد يكتب بخبره إلى الخليفة. انتهى الهامش. فقال له صاحب البريد: ما دعوت لأمير المؤمنين؟ قال: سهو فلا تكتب. ففعل ذلك في الجمعة الثانية والثالثة، فقال له: لابد أن أكتب لئلا يكتب التجار ويسبقوني. قال: أكتب. فكتب. فدعا المأمون أحمد بن أبي خالد وقال له: إن لم يذهب علي احتيالك في أمر طاهر، وأنا أعطي. وقال أنه لم يذهب علي احتيالك في أمر طاهر وأنا أعطي الله عهدا إن لم تشخص حتى توافيني به كما أخرجته من قبضتي لتذمن عقباك. فشخص وجعل يتلوم في الطريق ويعتل بالمرض، فوصل إلى الري وقد بلغته وفاة طاهر. الهامش يتلوم أي يتأخر ويتقاعس. وفي قوله فوصل إلى الري هو وضع طهران اليوم، والنسبة إليها رازي. انتهى الهامش. قلت ولما خرج الراشد من بغداد وأرادوا تولية المقتفي شهد جماعة من الشهود بأن الراشد لا يصلح للخلافة فنزعوه وولي المقتفي، فبلغني أنه ذكر للمقتفي بعض الشهود فذمه فبلغني أنه ذكر للمقتفي بعض الشهود فذمه وقال كان في من أعان على أبي جعفر. وعلى ضد هذا كل من يراعي جانب الحق والصواب يرضى عنه من سخط عليه، يرضي عنه من سخط عليه. ولقد حدثني الوزير ابن هبيرة. الهامش هو العالم المحدث العادل، كان من نوادر الزمان، توفي سنة 60 و500 للهجرة. انتهى الهامش. ولقد حدثني الوزير ابن هبيرة أن المستنجد بالله كتب إليه كتابا وهو يومئذ ولي عهد، وأراد أن يستره من أبيه. قال فقلت للواصل بالله والله ما يمكنني أقرأه ولا أجيب عنه. فلما ولي الخلافة دخل عليه فقلت أكبر دليل على صدقي وإخلاصي أني ما حابيتك في أبيك. فقال صدقت أنت الوزير. وحدثني بعض الأصدقاء أن قوما ألحقوا إلى المخزن أو ألحقوا إلى المخزن بعض دين لهم ليستخلص. فقال المسترشد لصاحب المخزن خلصه لهم وخذ ما ضمنوا لنا. فأحضر ابن الرطب، الهامش هو أحمد بن سلامة الفقيه الشافعي، توفي ببغداد سنة 27 و500 للهجرة. انتهى الهامش. فأحضر ابن الرطبي وعرض الأمر عليه، فقال هذا أمر بظلم وما أحكم فيه. فقال إن السلطان قد تقدم. الهامش أي أمر. انتهى الهامش. فقال إن السلطان قد تقدم. قال ما أفعل؟ فأحضر قاضيا آخر فبت الحكم، فأخبر الخليفة بالحال، فقال أما ابن الرطبي فيشكر على ما قال، وأما الآخر فيعزل، وذلك لأنه بان له أن الحق ما قاله ابن الرطبي، وكذلك ما طلبه السلطان من أن يلقب ملك الملوك. فاستفتى الفقهاء فأجازوا ذلك، وامتنع من إجازته الماوردي، فعظم قدره عند السلطان. الهامش الماوردي هو علي بن محمد قاضي القضاة، له الكتاب العظيم الأحكام السلطانية وغيره، توفي سنة 50 و400 للهجرة. انتهى الهامش. ومثل هذا إذا تتبع كثير، فينبغي أن يحسن القصد لطاعة الخالق وإن سخط المخلوق، فإنه يعود صاغرا ولا يسخط الخالق ولا يسخط الخالق، فإنه يسخط المخلوق فيفوت فإنه يسخط المخلوق فيفوت الحظان جميعا. 183 لا تعاشر من ليس له أصل ولا شرف. ينبغي للعاقل أن ينظر إلى الأصول في من يخالطه ويعاشره ويشاركه ويصادقه ويزوجه أو يتزوج إليه، ثم ينظر بعد ذلك إيه في الصور، فإن صلاحها دليل على صلاح الباطن. أما الأصول فإن الشيء يرجع إلى أصله، وبعيد مما لا أصل له أن يكون فيه معنى مستحسن. وأن المرأة الحسناء إذا كانت من بيت رديء فقل أن تكون صينة. وكذلك أيضا المخالط والصديق والمباضع والمعاشر، فإياك أن تخالط إلا من له أصل يخاف عليه الدنس، فالغالب السلامة، وإن وقع ذلك كان نادرا. وقد قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لرجل: أشر علي في من استعمل، أشر علي في من أستعمل، فقال: أما أرباب الدين فلا يريدونك، وأما أرباب الدنيا فلا تردهم، ولكن عليك بالأشراف فإنهم يصونون شرفهم عما لا يصلح. الهامش في قوله الأشراف أي الأشراف بأخلاقهم لا بأنسابهم، انتهى الهامش. وقد روى أبو بكر الصولي قال: حدثني الحسين ابن يحيى عن إسحاق، الهامش هو إسحاق ابن إبراهيم المصعبي مدير الشرطة ببغداد أيام المأمون والمعتصم والواثق والمتوكل، انتهى الهامش. قال: حدثني الحسين ابن يحيى عن إسحاق قال: دعاني المعتصم يوما فأدخلني معه الحمام، ثم خرج فخلى بي وقال: يا أبا إسحاق، في نفسي شيء أريد أن أسألك عنه. إن أخي المأمون اصطنع قوما فأنجبوا، واصطفيت أنا مثلهم فلم ينجبوا. قلت: ومن هم؟ قال: اصطنع طاهرا وابنه وآل سهل، فقد رأيت كيف هم، واصطنعت أنا الأفشين، فقد رأيت إلى ما آل أمره، وأشناس فلم أجده شيئا، وكذلك إيتاخ ووصيف. الهامش: هؤلاء كلهم من غلمان الأتراك الذين جاء بهم المعتصم فجعلهم قواد الدولة ورؤساءها، فكانت جناية على تاريخنا، انتهى الهامش. قال: يا أمير المؤمنين، ها هنا جواب على أمان من الغضب. فقال: قال لك ذاك. قلت: نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعها، نظر أخوك إلى الأصول فاستعملها فأنجبت فروعها، واستعملت فروعا لا أصول لها فلم تنجب. الهامش: لما اعتقدتم أناسا لا حلوم لهم ضعتم وضيعتم من كان يعتقد، ولو جعلتم على الأحرار نعمتكم حمتكم السادة المذكورة الحشد، انتهى الهامش. فقال: يا أبا إسحاق، فقال: يا أبا إسحاق، مقاساة ما مر بي طول هذه المدة أهون علي من هذا الجواب. أما الصور فإنه متى صحت البنية ولم يكن فيها عيب فالغالب صحة الباطن وحسن الخلق، ومتى كان فيها عيب فالعيب في الباطن أيضا، فاحذر من به عاهة كالأقرع والأعمى وغير ذلك، فإن بواطنهم في الغالب ردية. الهامش: الله أعلم بصحة هذا الحكم، انتهى الهامش. ثم مع معرفة أصول المخالط وكمال صورته لا بد من التجربة قبل المخالطة، واستعمال الحذر لازم وإن كان كما ينبغي. 184: الذكاء والتلطف في طلب الأغراض. ينبغي أن يكون شغل العاقل في العواقب والتحرز مما يمكن أن يكون، ينبغي أن يكون شغل العاقل في العواقب والتحرز مما يمكن أن يكون، ومن الغلط النظر في الحالة الحاضرة كالموافق لمعاشه ولصحة بدنه، وربما يجري له مصحوبه، فينبغي أن يعمل على انقطاع ذلك فيكون مستعدا لتغير الأحوال. وكذلك النظر في لذة تفنى وتبقى تبعتها وعارها، وإيثار الكسل والدعة لما يجيء من بقاء الجهل، وكذلك تحصيل المرادات التي لا تحصل إلا بالتلطف في الاحتيال، خصوصا إذا أريد من ذكي فإنه يفطن بأقل تلويح. فمن أراد غلبة الذكي دقق النظر وتلطف في الاحتيال، وقد ذكر في كتب الحيل ما يشحذ الخواطر، وأتينا بجملة منه في كتاب الأذكياء، مثل ما روي أن رجلا من الأشراف كان لا يقوم لأحد ولا يخشى أحدا، فجاز عليه بعض الوزراء فلم يرد ولم يقم، فقال ذلك الوزير لرجل: أخبر فلانا أني قد كلمت أمير المؤمنين في حقه وقد أمر له 100,000 فليحضر ليقبضها. فأخبره ذلك الرجل فقال الشريف: إن كان أمر لي بشيء فلينفذه لي، وإنما مقصوده أن يضع مني بالتردد عليه، فمتى وقع الإنسان مع ذكي فينبغي أن يتحرز منه ويسرق أغراضه بصنوف الاحتيال، وينظر فيما يجوز وقوعه فليحترز منه كما ينظر صاحب الرقعة النقلات. وكثير من الأذكياء لم يقدروا على أغراضهم من ذكي فأعطوه وبالغوا في إكرامه ليصيدوه، فإن كان قليل الفطنة وقع في الشرك، وإن كان أقوى منهم ذكاء علم أن تحت هذه الجنية خبية فزاده ذلك احترازا. الهامش: وإن كان أقوى منهم ذكاء علم أن تحت هذه الجنية خبية فزاده ذلك احترازا. الهامش: الجنية من جني الثمرة، وهي فعيلة بمعنى مفعولة، والخبية الخبيئة. انتهى الهامش. وأقوى ما ينبغي أن يكون الاحتراز من موتور، فإنك إذا آذيت شخصا فقد غرست في قلبه عداوة، فلا تأمن تفريع تلك الشجرة، ولا تلتفت إلى ما يظهر من ود، ولا تلتفت إلى ما يظهر من ود وإن حلف، فإن قاربته فكن منه على حذر. 185: استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. رأيت أكثر الناس لا يتمالكون من إفشاء سرهم، فإذا ظهر عاتبوا من أخبروا به. الهامش: إذا ضاق صدر المرء عن حفظ سره فصدر الذي يستودع السر أضيق. انتهى الهامش. فوعجبا كيف ضاقوا بحبسه ذرعا ثم لاموا من أفشاه. وفي الحديث: استعينوا على قضاء أموركم بالكتمان. الهامش: قال الشيخ ناصر: ضعيف. انتهى الهامش. ولعمري إن النفس يصعب عليها كتم الشيء وترى بإفشائه راحة، خصوصا إذا كان مرضا أو هما أو عشقا، وهذه الأشياء في إفشائها قرينة. الهامش: كذا، ومقتضى المعنى أن في إفشائها راحة. انتهى الهامش. إنما اللازم كتمانه احتيال المحتال فيما يريد أن يحصل به غرضا، فيما يريد أن يحصل به غرضا، فإن سوء التدبير إفشاء ذلك قبل تمامه، فإنه إذا ظهر بطل ما يراد أن يفعل، بطل ما يراد أن يفعل، ولا عذر لمن أفشى هذا النوع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا ورى بغيره، فإن قال قائل: إنما أحدث، قيل له: وكل حديث جاوز الاثنين شائع، وربما لم يكتم صديقك، كما قد سمعنا من يحدثه الملوك بالقبض على صاحب. الهامش: تطلق كلمة الصاحب على العامل والوزير، ومنه الصاحب ابن عباد، وكتاب الصحابة لابن المقفع، وهي اليوم في الهند كلمة تعظيم، كالسيد، وربما اختصروها بلسانهم فقالوا صب. انتهى الهامش. كما قد سمعنا من يحدثه الملوك بالقبض على صاحب فنمى الحديث إلى الصاحب وهرب ففات السلطان مراده. وإنما الرجل الحازم الذي لا يتعداه سره ولا يفشيه إلى أحد، ومن العجز إفشاء السر إلى الولد والزوجة، والمال من جملة السر، فإطلاعهم عليه إن كان كثيرا فربما تمنوا هلاك الموروث، فإن كان كثيرا فربما تمنوا هلاك المورث، وإن كان قليلا تبرموا بوجوده، وربما طلبوا من الكثير على مقدار كثرته فأتلفته النفقات. وستر المصائب من جملة كتمان السر، لأن إظهارها يسر الشامت ويؤلم المحب. وكذلك ينبغي أن يكتم مقدار السن، لأنه إن كان كبيرا استهرموه، وإن كان صغيرا احتقروه. الهامش: ومن أقوالهم اكتم ذهبك وذهابك ومذهبك. انتهى الهامش. ومما قد انهال فيه كثير من المفرطين أنهم يذكرون بين أصدقائهم أميرا أو سلطانا فيقولون فيه، فيبلغ ذلك إليه فيكون سبب الهلاك. وربما رأى الرجل من صديقه إخلاصا وافيا فأشاع سره. وقد قيل: احذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان أدرى بالمضرة. ورب مفش سره إلى زوجة أو صديق فيصير بذلك رهينا عنده، ولا يتجاسر أن يطلق الزوجة ولا أن يهجر الصديق مخافة أن يظهر سره القبيح. فالحازم من عامل الناس بالظاهر، فلا يضيق صدره بسره، فلا يضيق صدره بسره. فإن فارقته امرأة أو صديق أو خادم لم يقدر أحد منهم أن يقول فيه ما يكره. ومن أعظم الأسرار الخلوات، فليحذر الحازم فيها من الانبساط بمرأة من مخلوق. ومن خلق له عقل ثاقب دله على الصواب قبل الوصايا. 186. طريقة الحفظ. ما رأيت أصعب على النفس من الحفظ للعلم والتكرار، وخصوصا تكرار ما ليس لها في نفس تكراره وحفظه حظ، مثل مسائل الفقه بخلاف الشعر والسجع، فإن لها لذة في إعادتها وإن كان يصعب، لأنها تلتذ به مرة ومرتين، فإذا زاد التكرار صعب عليها. ولكن دون صعوبة الفقه وغيره من المستحسنات عند الطبع، فتراها تخلد إلى الحديث والشعر والتصانيف والنسخ، لأنه يمر بها كل لحظة ما لم تره، فهو في المعنى كالماء الجاري، لأنه جزء بعد جزء. وكذلك من ينسخ ما يحب أن يسمعه أو يصنف، فإنه يلتذ بالجدة ويستريح من تعب الإعادة. إلا أنه ينبغي للعاقل أن يكون جل زمانه للإعادة، خصوصا الصبي والشاب، فإنه يستقر المحفوظ عندهما استقرارا لا يزول، ويجعل أوقات التعب من الإعادة للنسخ، ويحذر من تفلتها إلى النسخ عن الإعادة فيقهرها، فإنه يحمد ذلك حمد السرى وقت الصباح، وسيندم من لم يحفظ ندم الكسعى، وسيندم من لم يحفظ ندم الكسعي وقت الحاجة إلى النظر والفتوى. الهامش: هو رجل، الكسعي هو رجل من العرب يضرب به المثل في الندم، وخبره مع قوسه في مجمع الأمثال للميداني، وهو أجمع كتاب لأمثال العرب، وإن كانت أكثر قصصه موضوعة لا أصل لها. انتهى الهامش. وسيندم من لم يحفظ ندم الكسعي وقت الحاجة إلى النظر والفتوى. وفي الحفظ نكتة ينبغي أن تلحظ، وهو أن الفقيه يحفظ الدرس ويعيده ثم يتركه فينساه، فيحتاج إلى زمان آخر لحفظه، فينبغي أن يحكم الحفظ ويكثر التكرار ليثبت قاعدة الحفظ. 187. العزلة للعالم والعابد. ما أعرف نفعا كالعزلة عن الخلق، خصوصا للعالم والزاهد، فإنك لا تكاد ترى إلا شامتا بنكمة أو حسودا على نعمة، ومن يأخذ عليك غلطاتك، فيا للعزلة ما ألذها. سلمت من كدر غيبة وآفات تصنع وأحوال المداجاة وتضييع الوقت الهامش. قد أكثر المؤلف الكلام في العزلة، والحق فيها ما قاله هو في كتابه منهاج القاصدين الذي اختصر فيه الأحياء للغزالي انتهى الهامش. ثم خلا فيها القلب بالفكر، لأنه مستلذ عنه بالمخالطة، فدبر أمر دنياه وآخرته. فمثله كمثل الحمية يخلو فيها المعى بالأخلاط فيذيبها. وما رأيت مثل ما يصنع المخالط، لأنه يرى حالته الحاضرة من لقاء الناس وكلامهم، فيشتغل بها عما بين يديه. فمثله كمثل رجل يريد سفرا قد أزف فمثله كمثل رجل يريد سفرا قد أزف فجالس أقواما فشغلوه بالحديث حتى ضرب البوق الهامش، أي للرحيل، انتهى الهامش. وما تزود، فلو لم يكن في العزلة إلا التفكير في زاد الرحيل والسلامة من شر المخالطة كفى. ثم لا عزلة على الحقيقة إلا للعالم والزاهد، فإنهما يعلمان مقصود العزلة وإن كان لا في عزلة. وأما العالم فعلمه مؤنسه وكتبه محدثه، والنظر في سير السلف مقومه، والتفكر في حوادث الزمان السابق فرجته. فإن ترقى بعلمه إلى مقام المعرفة الكاملة للخالق سبحانه، وتشبث بأذيال محبته تضاعفت لذاته، واشتغل بها عن الأكوان وما فيها، فخلى بحبيبه وعمل معه بمقتضى علمه. وكذلك الزاهد تعبده أنيسه ومعبوده جليسه، فإن كشف لبصره عن المعمول معه غاب عن الخلق وغاب عنه. إنما اعتزل ما يؤذي، فهما في الوحدة بين جماعة فهذان رجلان قد سلم من شر الخلق، وسلم الخلق من شرورهما، بل هما قدوة للمتعبدين وعلم للسالكين، ينتفع بكلامهما السابع، وتجري موعظتهما المدامع، وتنتشر هيبتهما في المجامع. فمن أراد أن يتشبه بأحدهما فليصابر الخلوة وإن كرهها، ليثمر له الصبر العسل. وأعوذ بالله من عالم مخالط للعالم، خصوصا لأرباب المال والسلاطين، يجتلب ويختلب فما يحصل له شيء من الدنيا، يجتلب ويجتلب ويختلب، فما يحصل له شيء من الدنيا إلا وقد ذهب من دينه أمثاله. ثم أين الأنفة من الذل للفساق؟ فالذي لا يبالي بذلك هو الذي لا يذوق طعم العلم ولا يدري ما المراد به، وكأنه به وقد وقع في بادية جرز وقفر مهلك. الهامش في قوله في بادية جرز أي مقفرة، انتهى الهامش. في بادية جرز وقفر مهلك في تلك البراري. وكذلك المتزهد إذا خالط وخلط فإنه يخرج إلى الرياء والتصنع والنفاق فيفوته الحظان، لا الدنيا ونعيمها تحصل له ولا الآخرة. فنسأل الله عز وجل خلوة حلوة وعزلة عن الشر لذة، الهامش أي لذيذة، انتهى الهامش. فنسأل الله عز وجل خلوة حلوة وعزلة عن الشر لذة يستصلحنا فيها لمناجاته، ويلهم كلا منا طلب نجاته، إنه قريب مجيب. 188 التزود للآخرة. ما أبلها من لا يعلم متى يأتيه الموت ولا يستعد للقائه، وأشد الناس بلها وتغفيلا من قد عبر 60 وقارب 70، فإنما بينهما هو معترك المنايا، ومن نازل المعترك استعد وهو غافل عن الاستعداد. قال الشباب لعلنا في شيبنا ندع الذنوب فما يقول الأشيب. قال الشباب لعلنا في شيبنا ندع الذنوب فما يقول الأشيب. والله إن الضحك من الشيخ ما له معنى، وإن المزاح منه بارد المعنى، وإن تعرضه بالدنيا وقد دفعته عنها يضعف القوى ويضعف الرأي. وهل بقي لابن 60 منزل؟ فإن طمع في 70 فإنما يرتقي إليها بعناء شديد، إن قام دفع الأرض، وإن مشى لهث، وإن قعد تنفس، ويرى شهوات الدنيا ولا يقدر على تناولها، فإن أكل كد المعدة وصعب الهضم، وإن وطئ آذى المرأة، ووقع دنفا لا يقدر على رد ما ذهب من القوة إلى مدة طويلة، فهو يعيش عيش الأسير، فإن طمع في 80 فهو يزحف إليها زحف الصغير، وعشر 80 من خاضها فإن للممات فيها فنون. فالعاقل من فهم مقادير الزمان، فإنه فيما قيل قبل البلوغ صبي ليس على عمره عيار، إلا أن يرزق فطنة، ففي بعض الصبيان فطنة تحثهم من الصغر على اكتساب المكارم والعلوم، فإذا بلغ فليعلم أنه زمان المجاهدة للهوى وتعلم العلم، فإذا رزق الأولاد فهو زمان الكسب للمعاملة، فإذا بلغ 40 انتهى تمامه وقضى مناسك الأجل، ولم يبق إلا الانحدار إلى الوطن. كأن الفتى يرقى من العمر سلما إلى أن يجوز 40 وينحط، فينبغي له عند تمام 40 أن يجعل جل همته التزود للآخرة، ويكون كل تلمحه لما بين يديه، وأن يأخذ في الاستعداد للرحيل، وإن كان الخطاب بهذا لابن 20، إلا أن رجاء التدارك في حق الصغير لا في حق الكبير، فإذا بلغ 60 فقد أعذر الله إليه في الأجل وجاز من الزمن، فليقبل بكليته إلى جمع زاده وتهيئ الآلات السفر وليعتقد كل يوم يحيا فيه لغنيمة ما هي في الحساب، خصوصا إذا قوي عليه الضعف وزاد، فإنه لا محرك كهو. الهامش: هكذا بالأصل. انتهى الهامش. وكلما علت سنه فينبغي أن يزيد اجتهاده، فإذا دخل في 80 فليس إلا الوداع، وما بقي بمكة. الهامش: نقص في الكلام والتقدير، وما بقي بمكة إلا منقطع. انتهى الهامش. العمر تجارة الأنفس. أسف على تفريط أو تعبد على ضعف. نسأل الله عز وجل يقظة تامة تصرف عنا رقاد الغفلات، وعملا صالحا نأمن معه من الندم يوم الانتقال. والله الموفق. 189. النهي عن علم الكلام. ما نهي السلف عن الخوض في الكلام إلا لأمر عظيم، وهو أن الإنسان يريد أن ينظر ما لا يقوى عليه بصره، فربما تحير فخرج إلى الحجب، لأن إذا نظرنا في ذات الخالق حار العقل وبهت الحس، لأنه الهامش الضمير يرجع إلى الإنسان. انتهى الهامش. لأنه لا يعرف شيئا لا بداية له، لا يعلم إلا الجسم والجوهر والعرض، لأنه لا يعلم إلا الجسم والجوهر والعرض، فإثبات ما يخرج عن ذاك لا يفهمه، وإذا نظرنا في أفعاله رأيناه يحكم البناء ثم ينقضه، ولا نطلع على تلك الحكمة، فالأولى للعاقل أن يكف كف التطلع إلى ما لا يطيق النظر إليه. ومتى قام العقل فنظر في دليل وجود الخالق بمصنوعاته، وأجاز بعثة نبي واستدل بمعجزاته، كفاه ذلك أن يتعرض لما قد أغنى عنه. وإذا قال القرآن كلام الله تعالى بدليل قوله، حتى يسمع كلام الله كفى. وأما من تحذلق فقال التلاوة هي المتلو أو غير المتلو، والقراءة هي المقروء أو غير المقروء، فيضيع الزمان في غير تحصيل. والمقصود العمل بما فهم. وقد حكي أن ملكا كتب إلى عماله في البلدان أني قادم عليكم فاعملوا كذا وكذا، ففعلوا إلا واحدا منهم، فإنه قعد يتفكر في الكتاب فيقول: أترى كتبه بمداد أو بحبر؟ أترى كتبه أو كتبه قائما أو قاعدا؟ فما زال يتفكر حتى قدم الملك ولم يعمل مما أمره به شيئا، فأحسن جوائز الكل وقتل هذا. 190. لذة العلم أعظم اللذات. لقد غفل طلاب الدنيا عن اللذة فيها، واللذة فيها شرف العلم وزهرة العفة وأنفة الحمية وعز القناعة وحلاوة الأفضال على الخلق، وحلاوة الإفضال على الخلق. فأما الالتذاذ بالمطعم والمنكح فشغل جاهل باللذة، لأن ذاك لا يراد لنفسه بل لإقامة العوض في البدن والولد. وأي لذة في النكاح وهي قبل المباشرة لا تحصل، وفي حال المباشرة قلق لا يثبت، وعند انقضائها كأن لم تكن، ثم يثمر الضعف في البدن. وأي لذة في جمع المال فضلا عن الحاجة. الهامش: الفضل الزيادة، أي المال الزائد عن الحاجة. انتهى الهامش. وأي لذة في جمع المال فضلا عن الحاجة، فإنه مستعبد للخازن، يبيت حذرا عليه، ويدعوه قليله إلى كثيره. وأي لذة في المطعم وعند الجوع يستوي خشنه وحسنه، فإن ازداد الأكل خاطر بنفسه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بنيت الفتنة على ثلاث: النساء وهن فخ إبليس المنصوب، والشراب وهو سيفه المرهف، والدينار والدرهم وهما سهماه المسمومان. فمن مال إلى النساء لم يصف له عيش، ومن أحب الشراب لم يمتع بعقله، ومن أحب الدينار والدرهم كان عبدا لهما ما عاش. 191. الرد على المجسمة والفلاسفة. أصل كل محنة في العقائد قياس أمر الخالق على أحوال الخلق، فإن الفلاسفة لما رأوا إيجاد شيء لا من شيء كالمستحيل في العادات قالوا بقدم العالم، ولما عظم عندهم في العادة الإحاطة بكل شيء قالوا إنه يعلم الجمل للتفاصيل، ولما رأوا تلف الأبدان بالبلاء أنكروا إعادتها وقالوا الإعادة رجوع الأرواح إلى معادنها. وكل من قاس صفة الخالق على صفات المخلوقين خرج إلى الكفر، فإن المجسمة دخلوا في ذلك لأنهم حملوا أوصافه على ما يعقلون، وكذلك تدبيره عز وجل، فإن من حمله على ما يعقل في العادات رأى ذبح الحيوان لا يستحسن، والأمراض تستقبح، وقسمة الغنى للأبلة، والفقر للجلد العاقل أمرا ينافي الحكمة، وهذا في الأوضاع بين الخلق. فأما الخالق سبحانه فإن العقل لا ينتهي إلى حكمته، بلى قد ثبت عنده وجوده وملكه وحكمته، فتعرضه بالتفاصيل على ما تجري به عادات الخلق جهل. ألا ترى إلى أول المعترضين وهو إبليس كيف ناظر فقال أنا خير منه، وقال خليفته الهامش: فتن الناس بلزومياته، وفيها الكفر الصريح الذي لا يزول، وفيه الكفر الصريح الذي لا يؤول. انتهى الهامش. وهو أبو العلاء المعري: رأى منك ما لا يشتهي فتزندقا. ونسأل الله عز وجل توفيقا للتسليم وتسليما للحكيم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. أترى نقدر على تعليل أفعاله فضلا عن مطالعة ذاته؟ وكيف نقيس أمره على أحوالنا؟ فإذا رأينا نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل في أمه وعمه فلا يقبل منه، ويتقلب جائعا والدنيا ملك يده، ويقتل أصحابه والنصر بيد خالقه، أوليس هذا مما يحير؟ فما لنا والاعتراض على مالك قد ثبتت حكمته واستقر ملكه؟ فما لنا والاعتراض على مالك قد ثبتت حكمته واستقر ملكه. 192. معالي الأمور تحتاج إلى تعب. تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه. تأملت عجبا وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة، حتى قال بعض الفقهاء: بقيت سنين أشتهي الهريسة لا أقدر، لأن وقت بيعها وقت سماع الدرس. ونحو هذا تحصيل المال، فإنه يحتاج إلى المخاطرات والأسفار والتعب الكثير، وكذلك نيل الشرف بالكرم والجود، فإنه يفتقر إلى جهاد النفس في بذل المحبول، وربما آل إلى الفقر. وكذلك الشجاعة، فإنها لا تحصل إلا بالمخاطرة بالنفس. قال الشاعر الهامش المتنبي، وفي شعره ضلالات، وإن لم يبلغ فيها مبلغ شيخ المعرة ولا الشاعر الكافر ابن هانئ. انتهى الهامش. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. ومن هذا الفن تحصيل الثواب في الآخرة، فإنه يزيد على قدر قوة الاجتهاد والتعبد، أو على قدر وقع المبذول من المال في النفس، أو على قدر الصبر على فقد المحبوب ومنع النفس من الجزع. وكذلك الزهد يحتاج إلى صبر عن الهوى، والعفاف لا يكون إلا بكف كف الشر، ولولا ما عانى يوسف عليه السلام ما قيل له أيها الصديق. ولله أقوام ما رضوا من الفضائل إلا بتحصيل جميعها، فهم يبالغون في كل علم، ويجتهدون في كل عمل، ويثابرون على كل فضيلة. فإذا ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت النيات نائبة وهم لها سابقون. وأكمل أحوالهم إعراضهم عن أعمالهم، فهم يحتقرونها مع التمام ويعتذرون من التقصير. ومنهم من يزيد على هذا فيتشاغل بالشكر على التوفيق لذلك، ومنهم من لا يرى ما عمل أصلا، لأنه يرى نفسه وعمله لسيده. الهامش أي لا يرى عمله أبدا. انتهى الهامش. وبالعكس من المذكور من أرباب الاجتهاد حال أهل الكسل والشره والشهوات، فلئن التذوا بعاجل الراحة لقد أوجبت ما يزيد على كل تعب من الأسف والحسرة. ومن تلمح صبر يوسف عليه السلام وعجلة ماعز بان له الفرق وفهم الربح من الخسران. ولقد تأملت نيل الدر من البحر فرأيته بعد معاناة الشدائد. ومن تفكر فيما ذكرته مثلا بانت له أمثال. فالموفق من تلمح قصر الموسم المعمول فيه، وامتداد زمان الجزاء الذي لا آخر له، انتهب حتى اللحظة وزاحم كل فضيلة. فإنها إذا فاتت فلا وجه لاستدراكها. أوليس في الحديث يقال للرجل: اقرأ وارق، فإن فمنزلك عند آخر آية تقرأها. فلو أن الفكر عمل في هذا حق العمل حفظ القرآن عاجلا. 193، كمال الإيمان. ليس المؤمن بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة ويتجنب المحظورات فحسب، إنما المؤمن هو الكامل الإيمان، ولا يختلج في قلبه اعتراض، ولا يساكن فيما يجري وسوسة، وكلما اشتد البلاء عليه زاد إيمانه وقوي تسليمه، وقد يدعو فلا يرى للإجابة أثرا، وسره لا يتغير لأنه يعلم أنه مملوك وله مالك يتصرف بمقتضى إرادته. فإن اختلج في قلبه اعتراض خرج من مقام العبودية إلى مقام المناظرة كما جرى لإبليس. والإيمان القوي يبين أثره عند قوة البلاء. فأما إذا رأينا مثل يحيى بن زكريا تسلط عليه فاجر فيأمر بذبحه فيذبح، وربما اختلج في الطبع أن يقول فهل لا رد عنه من جعله نبيا. وكذلك كل تسلط من الكفار على الأنبياء والمؤمنين وما وقع رد عنهم. فإن هجس بالفكر أن القدرة تعجز عن الرد عنهم كان كفرا، وإن علم أن القدرة متمكنة من الرد وما ردت، ويجوع المؤمنين ويشبع الكفار ويعافي العصاة ويمرض المتقين، لم يبقى إلا التسليم للمالك. وإن أمض وأرمض وقد ذهب يوسف ابن يعقوب عليهما السلام، فبكى يعقوب 80 سنة ولم ييأس، فقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. وقد دعا موسى عليه السلام على فرعون فأجيب بعد 40 سنة، وكان يذبح الأنبياء ولا ترده القدرة القديمة العظيمة، وصلب السحرة وقطع أيديهم. وكم من بلية نزلت بمعظم القدر، فما زاده ذلك إلا تسليما ورضا. فهناك يبين معنى قوله ورضوا عنه، وها هنا يظهر قدر قوة الإيمان لا في ركعات. قال الحسن البصري: استوى الناس في العافية فإذا نزل البلاء تباينوا. 194، الرد على علماء الكلام. أضر ما على العوام المتكلمون، فإنهم يخبطون عقائدهم بما يسمعونه منهم. فمن أقبح الأشياء أن يحضر العامي الذي لا يعرف أركان الصلاة ولا الربا في البيع مجلس الوعظ، فلا ينهاه عن التواني في الصلاة ولا يعلمه الخلاص من الربا، بل يقول له القرآن قائم بالذات والذي عندنا مخلوق. فيهون القرآن عند ذلك العامي فيحلف به على الكذب. ويح المتكلم لو كان له فهم لعلم أن الله سبحانه وتعالى نصب أعلاما تأنس بها النفوس وتطمئن إليها كالكعبة وسماها بيته والعرش وذكر استواءه عليه وذكر من صفاته اليد والسمع والبصر والعين وينزل إلى السماء الدنيا ويضحك، وكل هذا لتأنس النفوس بالعادات، وقد جل عما تضمنته هذه الصفات من الجوارح. وكذلك عظم أمر القرآن، ونهى المحدث أن يمس المصحف، فآل الأمر بقوم من المتكلمين إلى أن أجازوا الاستنجاء به، فهؤلاء على معاندة الشريعة لأنهم يهينون ما عظم الشرع، وهو الإغال في الكلام مما يقرب إلى معرفة الحقائق التي لا يمكن خلافها. هيهات لو كان كذلك ما وقع بين المتكلمين خلاف، أوليس الشرب الأول وما تكلموا في شيء من هذا وإن كانوا تعرضوا ببعض الأصول؟ ثم جاء فقهاء الأمصار فنهوا عن الخوض في الكلام لعلمهم ما يجلب وما يجتنب، لعلمهم ما يجلب وما يجتنب، ومن لم يقنع بعقيدة مثل الصحابة ولا بطريق مثل طريق أحمد والشافعي في ترك الخوض فلا كان من كان. الهامش أي كائنا من كان. انتهى الهامش. ثم بالله تأملوا، أليس قد وجب علينا هجر الربا بقوله تعالى لا تأكلوا الربا، وهجر الزنا بقوله ولا تقربوا الزنا؟ فأي فائدة لنا في ذكر قراءة ومقروءة وتلاوة ومتلو وقديم ومحدث؟ الهامش وإن العلو حقيقي أو مجازي، واليد هي القدرة أو هي على ظاهرها. انتهى الهامش. فإن قيل فلا بد من اعتقاد، قلنا طريق السلف أوضح محجة، لأن لا نقوله تقليدا بل بالدليل، ولكن لم نستفده عن جوهر وعرض وجزء لا يتجزأ، بل بأدلة النقل مع مساعدة العقل من غير بحث عما لا يحتاج إليه، وليس هذا مكان الشرح. 195 لا ينبغي الحزن للموت. ما زلت على عادة الخلق في الحزن على من يموت من الأهل والأولاد، ولا أتخيل إلا بلي الأبدان في القبور فأحزن لذلك. فمرت بي أحاديث كانت تمر بي ولا أتفكر فيها، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما نفس المؤمن طائر تعلق في شجرة الجنة حتى يرده الله عز وجل إلى جسده يوم يبعثه. فرأيت أن الرحيل إلى الراحة، وأن هذا البدن ليس بشيء لأنه مركب تفكك وفسد وسيبنى جديدا يوم البعث، فلا ينبغي أن يتفكر في بلاه. ولتسكن النفس إلى أن الأرواح انتقلت إلى راحة فلا يبقى كبير حزن، وأن اللقاء للأحباب عن قرب، وإنما يبقى الأسف لتعلق الخلق بالصور، فلا يرى الإنسان إلا جسدا مستحسنا قد نقض فيحزن لنقضه. والجسد ليس هو الآدمي، إنما هو مركبه، فالأرواح لا ينالها البلاء، والأبدان ليست بشيء. واعتبر هذا بما إذا قلعت ضرسك فرميته في حفرة، فهل عندك خبر مما يلقى في مدة حياتك؟ فحكم الأبدان حكم ذلك الضرس، لا تدري النفس ما يلقى. ولا ينبغي أن تغتم بتمزيق جسد المحبوب وبلاه. واذكر تنعم الأرواح وقرب التجديد وعجل اللقاء، والفكر في تحقيق هذا يهن الحزن ويسهل الأمر. 196 احفظ لسانك ومذهبك. ينبغي للعاقل ألا يتكلم في الخلوة عن أحد بشيء حتى يمثل ذلك الشيء ظاهرا معلنا به، ثم ينظر فيما يجني. فرب رجل وثق بصديق فتكلم عن سلطان بأمر فبلغه فأهلكه، أو عن صديق فبلغه فوقعت الواقعة. وكذلك ينبغي كتم المذاهب، فإنه ما يربح مظهرها إلا المعاداة. ولما صرح الشريف أبو جعفر في زمان المقتدي بمخالفة الأشاعرة أخذ وحبس حتى مات، وكان المقصود قطع الفتن وإصلاح الرعية، فإنه أهم إلى السلطان من التعصب لمذهب. 197 حكمة الأقدار. رأيت كثيرا من المتغفلين يظهر عليهم السخط بالأقدار أو السخط بالأقدار، وفيهم من قل إيمانه فأخذ يعترض، وفيهم من خرج إلى الكفر ورأى أن ما يجري كالعبث وقال ما فائدة الإعدام بعد الإيجاد والابتلاء ممن هو غني عن أذانا. فقلت لبعض من كان يرمز إلى هذا إن حضر عقلك وقلبك حدثتك، وإن كنت تتكلم بمجرد واقعك من غير نظر وإنصاف فالحديث معك ضائع. ويحك، أحضر عقلك واسمع ما أقول. أليس قد ثبت أن الحق سبحانه مالك، وللمالك أن يتصرف كيف يشاء؟ أليس قد ثبت أنه حكيم، والحكيم لا يعبث؟ وأنا أعلم أن في نفسك من هذه الكلمة شيئا، فإنه قد سمعنا عن جالينوس أنه قال ما أدري أحكيم هو أم لا. والسبب في قوله هذا أنه رأى نقضا بعد إحكام، فقاس الحال على أحوال الخلق، وهو أن من بنى ثم نقض لا لمعنى فليس بحكيم، وهو أن من بنى ثم نقض لا لمعنى فليس بحكيم. وجوابه لو كان حاضرا أن يقال بماذا بان لك أن النقض ليس بحكمة؟ أليس بعقلك الذي وهبه الصانع لك؟ وكيف يهب لك الذهن الكامل ويفوته هو الكمال؟ الهامش: هذا جواب عظيم، رحمة الله على المؤلف. انتهى الهامش. وهذه المحنة التي جرت لإبليس، فإنه أخذ يعيب الحكمة بعقله، فلو تفكر علم أن واهب العقل أعلى من العقل، وأن حكمته أوفى من كل حكيم، لأنه بحكمته التامة أنشأ العقول. فهذا إذا تأمله المنصف زال عنه الشك. وقد أشار سبحانه إلى نحو هذا في قوله تعالى أله البنات ولكم البنون، أي جعل لنفسه الناقصات وأعطاكم الكاملين. فلم يبق إلا أن نضيف العجز عن فهم ما يجري إلى أنفسنا، ونقول هذا فعل عالم حكيم، ولكن ما يبين لنا معناه. وليس هذا بعجب، فإن موسى عليه السلام خفي عليه وجه الحكمة في نقض السفينة الصحيحة وقتل الغلام الجميل، فلما بين له الخضر وجه الحكمة أذعن، فلنكن مع الخالق كموسى مع الخضر، أولسنا نرى المائدة المستحسنة بما عليها من فنون الطعام النظيف الظريف يقطع ويمضغ؟ ولسنا نملك تلك الأفعال ولا ننكر الإفساد له لعلمنا بالمصلحة الباطنة فيه، فما المانع أن يكون فعل الحق سبحانه باطن ولا نعلمه؟ فما المانع أن يكون فعل الحق سبحانه باطنا ولا نعلمه؟ ومن أجهل الجهال العبد المملوك إذا طلب أن يطلع على سر مولاه، فإن فرضه التسليم لا الاعتراض. ولو لم يكن في الابتلاء بما تنكره الطباع إلا أن يقصد إذعان العقل وتسليمه لكفى. ولقد تأملت حالة عجيبة، يجوز أن يكون المقصود بالموت هي أن الخالق سبحانه في غيب لا يدركه الإحساس، فلو أنه لم ينقض هذه البنية لتخيل للإنسان أنه صنع لا بصانع، لتخيل للإنسان أنه صنع لا بصانع، أو أنه صنع لا بصانع. فإذا وقع الموت عرفت النفس نفسها التي كانت لا تعرفها لكونها في الجسد، وتدرك عجائب الأمور بعد رحيلها. فإذا ردت إلى البدن عرفت ضرورة أنها مخلوقة لمن أعادها، وتذكرت حالها في الدنيا. فإن الأفكار تعاد كما تعاد الأبدان، فيقول قائلهم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، ومتى رأت ما قد وعدت به من أمور الآخرة أيقنت يقينا لا شك معه. ولا يحصل هذا بإعادة ميت سواها، وإنما يحصل برؤية هذا الأمر فيها، فيبني بنية تقبل البقاء، فيبنى بنية تقبل البقاء، وتسكن جنة لا ينقضي دوامها. فيصلح بذلك اليقين أن تجاور الحق، لأنها آمنت بما وعد، وصبرت بما ابتلى، وسلمت لأقداره، فلم تعترض، ورأت في غيرها العبر ثم في نفسها. فهذه هي التي يقال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فأما الشاك والكافر فيحق لهما الدخول إلى النار واللبث فيها، لأنهما رأي الأدلة ولم يستفيد، ونازع الحكيم واعترض عليه. فلما لم تنتفع بالدليل في الدنيا لم تنتفع بالموت والإعادة. ودليل بقاء الخبث في القلوب قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فنسأل الله عز وجل عقلا مسلما يقف على حده ولا يعترض على خالقه وموجده. ثم الويل للمعترض، أيرد اعتراضه الأقدار؟ فما يستفيد إلا الخزي، نعوذ بالله ممن خذل. مئة وثمانية وتسعون، الصبر على المرض والموت. لا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول موت، وإن كان الطبع لا يملك، إلا أنه ينبغي له التصبر مهما أمكن، إما لطلب الأجر بما يعاني، أو لبيان أثر الرضا بالقضاء، وما هي إلا لحظات ثم تنقضي. وليتفكر المعافى من المرض في الساعات التي كان يقلق فيها أين هي في زمان العافية. ذهب البلاء وحصل الثواب، كما تذهب حلاوة اللذات المحرمة ويبقى الوزر، ويمضي زمان التسخط بالأقدار ويبقى العتاب. وهل الموت إلا آلام تزيد فتعجز النفس عن حملها فتذهب؟ فليتصور المريض وجود الراحة بعد رحيل النفس وقد هان ما يلقى، كما يتصور العافية بعد شرب الشربة المرة، كما يتصور العافية بعد شرب الشربة المرة. ولا ينبغي أن يقع جزع بذكر البلا، فإن ذلك شأن المركب الهامش، يعني الجسد، انتهى الهامش. أما الراكب ففي الجنة أو في النار. وإنما ينبغي أن يقع في الاهتمام الكلي بما يزيد في درجات الفضائل قبل نزول المعوق عنها. فالسعيد من وفق لاغتنام العافية، ثم يختار تحصيل الأفضل فالأفضل في زمان الاغتنام. وليعلم أن زيادة المنازل في الجنة على قدر التزيد من الفضائل ها هنا، والعمر قصير والفضائل كثيرة، فليبالغ في البدار، فيا طول راحة التعب ويا فرحة المغموم ويا سرور المحزون، ومتى تخايل دوام اللذة في الجنة من غير منغص ولا قاطع هان عليه كل بلاء وشدة. 199. ينبغي التلطف بالبدن بنوع غفلة عن الموت. حضرنا يوما جنازة شاب مات أحسن ما كانت الدنيا له، فرأيت من ذم الناس للدنيا وعيب من سكن إليها، والتقبيح للغافلين عن الاستعداد لهذا المصرع أمرا كبيرا من الحاضرين. فقلت نعم ما قلتم، ولكن اسمعوا مني ما لم تسمعوه. أعجب الأشياء أن العاقل إذا علم قرب هذا المصرع منه أوجب عليه عقله البدار بالعمل والقلق من الخوف، وقد اشتد ذلك بأقوام فهاموا في البراري وطووا الأيام بالمجاعة وداموا على سهر الليل ولازموا المقابر فهلكوا سريعا، ولعمري إنما خافوه يستحق أكثر من هذا الفعل. ولكن نرى العقل الذي أوجب هذا القلق قد أمر بما يوجب السكون، فقال إنما خلق هذا البدن ليحمل النفس كما تحمل الناقة الراكب، ولا بد من التلطف بالناقة ليحصل المقصود من السير، ولا يحسن في العقل دوام السهر وطول القلق لأنه يؤثر في البدن فيفوت أكثر المقصود. كيف وقد خلق بدن الآدمي خلقا لطيفا، فإذا هجر الدسم نشف الدماغ، وإذا دام على السهر قوي اليبس، وإذا لازم الحزن مرض القلب. فلا بد من التلطف بالبدن بتناول ما يصلحه، وبالقلب بما يدفع الحزن المؤذي له، وإلا فمتى دام المؤذي عجل التلف. ثم يأتي الشرع بما قد قاله العقل فيقول إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فصم وافطر وقم ونم ويقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، ويحث على النكاح. ودوام القلق واليبس يترك الزوجة كالأرملة والولد كاليتيم، ولا وجه للتشاغل بالعلم مع هذا القلق. ومن أراد مصداق ما قلته فليتأمل حالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يعدل ما عنده من الخوف فيمازح ويسابق عائشة ويكثر من التزوج، وكان يتلطف ببدنه فيختار الماء البائت الهامش لأنه يصفو بترسب ما قد يكون فيه من العكر، انتهى الهامش. فيختار الماء البائت ويحب الحلوى واللحم. ولولا مساكنة نوع غفلة لما صنف العلماء ولا حفظ العلم ولا كتب الحديث، لأن من يقول ربما مت اليوم كيف يكتب وكيف يسمع ويصنف؟ فلا يهولنكم ما ترون من غفلة الناس عن ذكر الموت حق ذكره، فإنها نعمة من الله سبحانه بها تقوم الدنيا ويصلح الدين. وإنما تذم قوة الغفلة الموجبة للتفريط والإهمال للمحاسبة للنفس وتضييع الزمان في غير التزود. وربما قويت فحملت على المعاصي، فأما إذا كانت بقدر كانت كالملح في الطعام لا بد منه، فإن كثر صار الطعام زعافا. فالغفلة تمدح إذا كانت بقدر كما بينا، ومتى زادت وقع الذم. فافهم ما قلته، ولا تقل فلان شديد اليقظة ما ينام الليل وفلان غافل ينام أكثر الليل، فإن غفلة توجب مصلحة البدن والقلب لا تذم. والسلام. انتهى. الشريط 11 وننتقل إلى الشريط 12.